بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. المتأمل في هذه الأزمات التي أصبحنا ما ننتهي منها إلا ونبتدئ أختها، وكما قال الأول: وحلفت ألا أبتديك مودعا حتى أهيئ موعدا للقائي، فإنا نقول إن على موعد مع نهاية الأزمات، وإن على موعد مع نصر الله للأمة وتمكينها، وإن على موعد مع مستقبل مشرق عظيم لهذا الدين، وليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. إذن نحن على موعد وعلى نصر وعلى ثقة وعلى يقين بأن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وسيظهر هذا الدين، وليبلغن شأنه ما زوي لنبينا صلى الله عليه وسلم من الأرض. لكن يمر تاريخ الأمة ويمر المسلمون بأحوال ما بين الضعف والقوة والعجز والقدرة والعزة والهوان والانحسار والامتداد والانكسار، وتلك سنن يمتحن الله عز وجل بها عباده، ويميز الله بها الخبيث من الطيب. ومن عادة المؤمن في الأزمات ألا يستغرق في الأزمة وحدها، فنحن حينما نرى أزمة معينة لا نستغرق في مشهد هذه السيارة التي تنقل الجرحى فقط، وإن كان يؤلمنا كل أذى يؤذى به نفس بشرية مسلمة كانت أو غير مسلمة، ويؤلمنا أي ظلم على أي مخلوق ما لم يكن ذلك المخلوق معتديا فما يناله دفعا وردعا وعقوبة عاجلة لعدوانه وتسلطه. لكن المسلم كما أخبر تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين وقولوا للناس حسنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالمسلم في الأزمات لا يستغرق في المشهد واللحظة، ولا يستبعد الثوابت التي هو يؤمن بها ويعتقدها. فإذا كان الإنسان في كل أحواله صيفا وشتاء وليلا ونهارا وحربا وسلما لا يستغني عن الطعام والشراب واللباس والغذاء والدواء والكساء، فكذلك المسلم في الأزمات ثوابته هي ثوابته توحيد الله، ثوابته طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثوابته اجتماع شأنه وأمره والتفافه حول الناصحين والمخلصين من قادته وعلمائه وأمته، ثوابته ألا يظلم أحدا، ثوابته ألا يكون مفرطا فيما أوجب الله أو متعديا فيما منع الله عز وجل. ومن هنا إذا تأملت هذه الأحداث التي تموج بها الأرض في هذا الزمان، والمؤلم أن أكثرها يقع على رؤوس المسلمين، فمن استعرض مآسي أفغانستان والعراق والشيشان ولبنان وفلسطين وكوسوفو والبوسنة وغيرها، بل إن 100 سنة الماضية 93% من المصائب والأزمات هي على رؤوس المسلمين ومن دمائهم وأشلائهم وأرواحهم وعلى أراضيهم. إذن يجب أن نتأمل، ويجب أن نسأل أنفسنا كما سأل الصحابة، وسنجد الجواب في كتاب ربنا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، من أين جاء لنا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. نظرية توحيد السبب، أن الإنسان يعلق كل الأسباب فقط على جانب معين، ولا يلتفت إلى بقية الأسباب الأخرى. والأسباب الشرعية هي من أقوى مكونات المصائب ومن أقوى أسباب رفع البلاء ودفع الكوارث. والمراجعة لهذه المسألة بتأمل يعين الأمة على أن تجد الطريق الصحيح. لو أننا أردنا أن نخرج من هذا المسجد، لو اجتمعنا على أن ننطح برؤوسنا جدارا من الجدران ما خرجنا، ولا تألمنا وتكسرنا وبقينا جثثا صرعى بعضنا فوق بعض. لكن إذا جاء من يدلنا ويقول هذا المخرج هذا الباب مفتوح وهو الطريق إلى الخروج، حينئذ نهتدي إلى الخروج وقد سلمت جماجمنا من أن نضرب بها في الحيطان أو في الجدران. وكثير من الناس اليوم حديثه في الأزمات كمن ينطح الجدار والباب بجواره، ولو أنه التفت يمينا ويسارا بنور القرآن والسنة لهدي إلى الباب ولهدي إلى المخرج ولهدي إلى الحل. لكن كثيرا من الناس ربما يغفل مراجعة الجوانب الشرعية في تحليل القضايا المعاصرة، ومن ثم فلا تعجب أن تتكرر المأساة. وكما قال نزار قباني وهو شاعر القوم ولا نتفق معه إلا أنه أصاب وصدقك وهو كذوب، حرب حزيران انتهت وكل حرب بعدها ونحن طيبون، تغلغل اليهود في بلادنا ونحن راجعون، صاروا على مترين من أبوابنا ونحن عائدون، ناموا على فراشنا ونحن قادمون، حرب حزيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، والصور العارية النكراء ما تغيرت. إذن الواجب أن نلتفت إلى مراجعة الأسباب والنتائج والمعطيات والمخرجات، من خلال ذلك نكون قد صدقنا أنفسنا ولم نخدع أنفسنا. فإن من كان يشكو علة في جسده في صدره ثم جاء ليجامل الطبيب ويقول المرض في الركبة ليبتعد عن مس الطبيب يده في صدره، فإنه هذه المجاملة لا تنفعه، لا بد أن يكون صريحا واضحا دقيقا في تحديد موضع الألم. فأول طريق أو أول السبيل أن نعلم أننا نشكو ألما، الثاني أن نحدد موضع الألم، الثالث أن نعرف الأسباب التي قادت إلى هذا الألم، لأن البنادول والفيفادول والمسكنات الأخرى هي حالة من التخفيف في لحظة من اللحظات، ثم يعود الألم من جديد وتعود المشكلة من جديد. وإذا طالت المشكلة وطال أمدها في البدن، كلما كانت هناك التداعيات والمتلازمات والنتائج التي ربما بعضها يفرخ بعضا. ومن هنا المدخل الرئيس لمعرفة المشكلات أن تنظر إلى المشهد بأكمله، ألا تستغرق في الصورة وحدها، أن تدرس الحال من جميع الجوانب، وألا تكون ممن يغرمون بنظرية توحيد السبب فتقول والله إن عدونا هو الذي سبب لنا وفعل لنا. نعم العدو جزء من المشكلة، لكن ثمت مشكلات أخرى. كان كثير من المسلمين يظنون أن سقوط الاتحاد السوفيتي يعني أن الإسلام سيشرق من جديد وبقوة وبطريقة أقوى في جوانب شتى، وسيكون له الحكم والصولة والدولة والجولة والأمر والنهي في كل على الأقل البلدان التي انهزمت فيها النظرية الشيوعية. لكن الحقيقة أنه ليس سقوط العدو يعني بالضرورة أنك تكون جدير وكفؤ ومؤهل وحقيق ويعني ممكن لكي تقوم بالدور أو لكي تكون أنت الخليفة الأقوى والأصلح. ما لم يكن لديك في شخصيتك وفي ذاتك وفي واقعك وفي حياتك وفي قدراتك وأدواتك من وسائل التمكين والقيادة والقدرة والبقاء والعمل، وبدون ذلك فإننا ننظر إلى الأمور بما نتمنى وليس كما هي، أو نتكلم عن الأحداث كما نشتهي وليس كما هي على حقيقتها وعلى حالها. وشتانا بين من يسبر الأمر بدقة فيصف للمريض دواء ولو كان مرا، وبين من يعطي المريض الدواء باللون الذي يعجبه في الحبوب أو بالطعم الذي يعجبه في الشراب أو بالموضع الذي يريحه ولا يؤلمه في الإبرة مثلا. لا، حينما يكون الإنسان صادقا في نصحه فعليه أن يكون دقيقا في الدخول إلى مفاتيح الأزمة وإلى مسبباتها. قد تكون الأزمة نتيجة تراكمية لمجموعة أسباب، لمجموعة عوامل، لجهات عدة، لجوانب مختلفة، فلا بد من دراسة كل واحدة على حدة. بطبيعة الناس في الأزمات أن إذا وقع شيء كثر الكلام وأصبح الناس يدوكون ويتكلمون و شيء طبيعي جدا أن تجد هذا هو حديث المجالس والاستراحات والمواقع والشبكة العنكبوتية والمنتديات واللقاءات والإلى حتى اللي يبيعون الفصفص على الرصيف أيضا يتحدثون، وتجد ربما عجائز نيسابور تتكلم، الكل سوف يتحدث في هذه الأزمات. لكن العقلاء يرجعون إلى قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. العقلاء يرجعون إلى المرد والرجوع إلى الله ورسوله، والرجوع إلى الله يعني إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم يعني إلى سنته. فمن رجع إليهما واستنبط الهدى واستنبط النجاة واستنبط الخلاص واستنبط الخير والمخرج منهما فإنه يهدى بإذن الله، كما قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نحن أمة في كل أحوالنا في سعادة، ولو كان فينا من يموت، ولو كان فينا من يبتلى، لأن من مات فهو مأجور بالشهادة، ومن ابتلي فهو مأجور بالمضاعفة، ومن عاش عاش سعيدا، ومن مات مات حميدا شهيدا. لكن أن نظن أن قدرنا في ديننا هو أن نظل في ضعف وفي ذلة وفي هوان، يعني بعض الناس يتوقع أن الإسلام ونتيجة التمسك به من التسلط والعدوان والغطرسة والجبروت والعدوان من قبل الأعداء هما وجهان لعملة واحدة. لا، والمتأمل لتاريخ أمة الإسلام يجد أن الأمة تمر بأزمات ولكن أيضا تخرج وتنتصر قوية. نعم، أيضا مقارنة واقع المسلمين في الأزمة بواقع أعدائهم، تلاحظ مثلا أن أعداء الأمة يعيشون في الاتحادات والأحلاف ويوم بعد يوم وهم أكثر اتحادا وأكثر تحالفا، لكن واقع أمة الإسلام هو كما تعلمون من التمزق والفرقة. كذلك واقع الأعداء الأمة يجمعون على حل مشكلاتهم، كما جاء في حديث المستورد بن شداد لما قال صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الخلق. فقال عمرو بن العاص: انظر ما تقول يا مستورد. قال: وما لي لا أقول، وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذني ووعاه قلبي. فقال عمرو: إن كان ما تقول فذاك لأنهم أحلم الناس عند فتنة. فذلك أن الروم أحلم الناس عند فتنة. فانظر إلى واقعنا في الفتن كيف يطيش بعضنا في بعض، بل كيف يتطاول بعضنا في بعض. هناك من تكلم في علمائه، هناك من تكلم في قادته، هناك من تكلم في إخوانه، هناك من أخذ يخبط ويتكلم. وكما قال عمر بن عبد العزيز: من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. القوم لا يمكن أن يستمروا في فتنة يعلمون أنها سوف تأكل من قواعدهم ومن أركانهم ومن جنباتهم. ولذلك لاحظ مثلا الجزر فولكلاند والأزمة التي وقعت فيها حلت في أيام معدودة، لأنهم يعلمون أن الحروب دمار وأن المنتصر خاسر وأن فاتورة السلم لا تساوي عشر فاتورة الحرب، ولذلك أدركوا أنهم يجب أن يحلموا عند هذه المصائب. لكن في المقابل واقع أمة الإسلام اليوم يشير إلى ما تعلمون. نحن أيضا مما ابتلينا به أن يعني من بني جلدتنا من يؤذينا، وممن ينتسب إلى ديننا من يؤذينا. إذن يجب أن نفرق ما بين الجودة والصنعة الإعلامية من جانب والاحتراف والمهنية العالية، وبين المضمون الذي يجير توظيف الخبر من جانب إيجابي أو يبين الأمر على حقيقته دون أن يوظفه بطريقة سلبية، وبين أن يكون كل ما يمكن أن يسمع موجه إلى أجندة سابقة وإلى أيديولوجية متعمدة وإلى أهداف استراتيجية بعيدة المدى. أنا أحسب اليوم أن الناس أصبحوا بدرجة عالية من الوعي، أحسب أن كثير من الناس أصبحوا بدرجة عالية من الوعي، وتجد أن إدراك دلائل يعني الخطاب، تجد المشاهد العادي يعرف أن هذه القناة مغرضة وهذه محايدة وأن هذه إسلامية وأن هذه فنية وأن هذه لا هم لها إلا ترويج الدعارة والخنا والفساد، وهذه توجه يعني تنشر العلمانية وتروج الليبرالية. يعني أصبح الناس الآن يفهمون بدقة. فما دام الناس عندهم هذا الوعي، فلما لا يوظف هذا الوعي في معرفة الجوانب الشرعية التي من خلالها يدرك الإنسان الرؤية الصحيحة للأزمات والمشكلات التي يمر الناس بها. كذلك نجد أن جانب الفريق المضاد أو المعادي أو المقابل لكتلة المسلمين هو فيما يتعلق بالزمن، يحترم الزمن، يحترم الإنتاج، يحترم العمل، يصبر على ذلك. وقد قال ابن القيم رحمه الله أن الصبر سنة من سنن الله، من أخذ بها استطاع أن ينتج. يعني لو أن مسلما ويهوديا وهندوسيا وبوذيا درسوا، ثم إن هذا المسلم ضيع وقته وضيع حياته، وهذا الهندوسي والبوذي واليهودي جد واجتهد وصبر وسهر في المعامل ومع التجربة والمشاهدة والاستنتاج وإعادة المحاولة، ففي نهاية المطاف سيكون الغلبة في الجانب العلمي لهذا اليهودي أو الهندوسي، ولو كان هذا الآخر مسلما ستكون الغلبة لهذا الهندوسي الوثني، ستكون الغلبة لهذا الصهيوني الذي يدين بعقيدة تقول عزير ابن الله أو يد الله مغلولة أو إن الله فقير، وهذا المسلم الذي يقول لا إله إلا الله لأنه لم يأخذ بسنة الله في الصبر على الإعداد والعمل والإنتاج. فتلاحظ أنه لن يتقدم خطوة واحدة، ولا يغني عنه يعني كونه مسلم إذا فرط في سنة الله عز وجل. فسنن الله سبحانه وتعالى لا تتبدل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. إذن إذا تأملنا واقع أعداء الأمة في صبرهم وجلدهم، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ومكروا مكرا كبارا، يعني يعملون ويجتهدون، ولكن في نهاية المطاف صحيح أن الفترة في يعني وإن يوما عند ربك كألف سنة، والفترة في الزمنية في ميزان الشريعة تعتبر 100 سنة مرحلة تحول، وسيأتي معنا ما يدل على ذلك. القوم يصبرون على الإعداد والتطوير والتحدي والمواجهة، وواقع كثير من بلاد الإسلام إلا من رحم الله وقليل ما هي هو واقع كما ترون. فلا نظن أن نسبتنا إلى الإسلام تكفينا لمواجهة أعدائنا، بل لا بد مع انتسابنا إلى دين الله أن نأخذ بما شرع الله، وهو من صميم تفعيل الانتساب للملة والعقيدة أن نقوم بما شرعه الله وأمر به من الأخذ بالأسباب والعمل بها. الأول يقول صيام إلى أن يفطر السيف بالدم، وصمتا إلى أن ينطق الحق يا فمي، لقد صام هندي فجوع دولة، يعني غاندي وبريطانيا، وفما هل ضر كفرا صوم مليون مسلمي. ثم عاد أفضى، والشاعر له يعني أدلة إيدولوجية البعثية وعقيدة البعثية، إلى أن قال هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. فقد مزقت هذه المذاهب شملنا، وقد أودعتنا بين ناب ومنسمي. يوما ما كان هذا الطرح طرح القومية العربية هو يعني يغلي به الشارع العربي كما تغلي شوارع الأمة اليوم، ولكن ما كان هو المخرج، ما كان هو المخرج أبدا، لأن المخرج كان بعيدا عن الالتزام بما شرع الله عز وجل. ومهما غلت ومهما فاضت القلوب بالمراجل كالمراجل بالغليان والغضب والحنق وغير ذلك، فهذا لا يحل مشكلة. يعني الآن 1000 مظاهرة و1000 مسيرة لا تغني عن علاج 100 جريح أو دفن 100 ميت أو الإعداد لمواجهة 100 عدو أيضا. يعني لا يظن أننا حينما نتكلم أنما نكرس ونشكر عدونا يوم أن يأذن لنا أن نداوي جرحانا وأن ندفن قتلانا وأن نطعم المشردين وأن نؤي اليتامى. ليس هذا هو منتهى ما نتمناه، بل الحقيقة أننا نتمنى أن نسلم ونتفادى هذه المواجهة، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. لكن إذا قضى الله أمرا ليحق الحق ويبطل الباطل، ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. ليس بالضرورة أن يكون القادة والساسة والأئمة والكبار والعلماء سيبينون للعوام كل شيء مما هو واجب أن يعمل بحكمة تتفادى المشكلات، وبصمت يتفادى الضجيج، وبطريقة لا تقطع أبواب العودة، لأنك تعيش في مجتمع متفاعل ومختلط ومترابط، لست وحدك صاحب القرار. انظر ما يجري في العراق يؤثر عليك هنا سلبا أو إيجابا، انظر ما يجري في لبنان يؤثر عليك. كذلك لا تحاول أن تظن أن كل ما يمكن أن تفعله بإرادة مستقلة أو بمزاج أو بحماس أو بقناعة شخصية سوف لن يكون له أثر، لا سوف يكون له أثر. ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا، تهدى الأمور بأهل العقل ما صلحت وإن تظل فبالأشرار تنقاد. الشيخ ابن عثيمين قدس الله روحه في الجنة، أنقل لكم كلاما من كلامه يتكلم عن ألوان الفتن والمصائب التي مرت بها الأمة، يقول فيه: لقد ظهرت الفتن من كل نوع ووجه، وظهر الطعن في الإسلام والتشكيك في الدين وتزهيد الناس فيه وسلب محبته من قلوب الناشئين، وتصاعدت الفتنة من جزئيات الدين وفروعه إلى أصوله وأركانه، إلى أن قال: وتلك طامة كبرى ومصيبة عظمى أن تتدرج الفتن هذا التدرج وتتوسع هذا التوسع في حجمها وشكلها. فالذي يتأمل واقع أمة الإسلام اليوم من فتن، كنا نظن أن أقصى ما يمكن أن يفتن به الناس هي فتنة الشهوات، يعني فتنة صورة امرأة عارية أو فتنة مشهد عاري أو خليع، الآن أصبحت فتن الشبهات وتتدرج من الفروع إلى الأصول، ومن المسائل الفرعية إلى المسائل الكلية والأصولية والعقدية، إلى درجة أن هناك من يقول يعني إقحام الشريعة لتكون حلا في كل شيء في ظل هذه المتغيرات الدولية والعالمية هذا ضرب من الخطأ. سبحان الله العلي العظيم، ربنا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. إذا أصبح هناك من يقول إن الشريعة لن تكون هي المخرج ولن تكون هي الحل وإنما هي، بل البعض يقول أن الذي يعالج الأزمات بمثل هذا الطرح هو يضيف إلى الأزمة أخرى ويجعل الحل جزء من المشكلة ولا يتقدم خطوة نحو الأمام. ويعني الكلام في الرد على مثل هذا يطول، لكن حسبك أن تعلم أن العقول إذا بلغ ببعضها هذا الأمر إلى حد هذا المبلغ معناه أن الإنسان يتخبط ويبحث عن الحل في التخبط الآخر وليس يبحث عن الحل في المخرج الذي شرعه الله. وقديما قيل: الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل، الفشل في التخطيط هو تخطيط للفشل. نحن نسلم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أيضا أن ما أخبر به النبي حق وصدق، تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من صدور أعدائكم منكم ويصيبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الأمة يعني مع ما أصابها من الوهن ومع تداعي الأعداء، فإن ذلك لا يعني أن نقول خلاص ما دام نبينا أخبر أننا أمة تداعى علينا أعداؤنا وقد أصابنا الوهن فلننتظر ولنضع أيدينا على خدودنا حتى ينزل المسيح آخر الزمان، ولا يخرج المهدي، ولا يأتينا مخلص، ولا يعني يصيب أعداءنا طوفان مثل تسونامي ولا كاترينا، ولا تتزلزل الأرض تحت القواعد وتنقلب الصواريخ وتتوجه إلى ذات البلاد التي صنعتها فتكون دمارا عليهم. الله عز وجل قادر على ذلك، لكن السنن رغم ثباتها وبقائها والذي خلقها قادر على أن يغير فيها، ولكن تكون المعجزات في تغيير السنن لأقوام يستحقون ذلك، لأقوام يستحقون ذلك. فإذا نظرنا إلى حالنا وإلى واقعنا، هل نحن تلك الأمة التي استحقت أن تتنزل عليها المعجزات في النصر؟ نعم، معجزات التي حصلت للصحابة وحصلت في تاريخ أمة الإسلام كان معها العمل، كان معها الإعداد، كان معها البذل، كان معها العطاء، كان معها اليقين، كان معها الاعتقاد، كان معها الثقة بالله عز وجل. الأمة تبذل وتعلم أن الله، أن الخلف من الله كما نعتقد نحن أن الشارع خلف هذا الجدار، وتقاتل وتعلم أن وراء الموت الجنة كما نعتقد أن الشارع هو الذي وراء الجدار، وتعلم أن ترك الإعداد وترك الأخذ بالأسباب هو يتلفها ويحرقها كما نعتقد نحن أن النار تحرق الورق. فهذا الإعداد، هذا اليقين، هذا الأمر هو الذي يجعلنا نترقى. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع في آخر الزمان هذا لا يعني أن نترك أسباب العدة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقاتل اليهود في آخر الزمان حتى لا يبقى بيت شجر، حتى لا يبقى حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي تعالى فاقتله. لكن الواقع أنه هل ننتظر حتى يأتي ذلك اليوم؟ الجواب لا، الأمة تعد عدتها ولا تغامر في حال ضعفها أو عدم قدرتها أو عدم يقينها بمن حولها أنه سيكون معها وفي صفها وفي طريقها. فإذا تأملنا هذه المسائل علمنا أن الدراسة الشرعية والرؤية الشرعية للأزمات هي التي تقودنا نحو النجاح، وهي التي تقودنا نحو الفلاح، وإلا بدون ذلك فإننا ننتقل من أزمة إلى أزمة. سبحان الله العظيم، يعني لو كان مشروعا للأمة أن تستغيث بغير الله لاستغاث أفضل الأحياء بأفضل الأموات، لاستغاث أبو بكر وعمر وعثمان بأفضل ميت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عائشة لما خرجت تصلح بين المؤمنين في الجمل، هل استغاثت برسول الله أو نادته قبل أن تخرج، أو لما صارت الفتنة صاحت برسول الله في قبره وهي حبيبته، بل هي زوجته في الجنة، أم المؤمنين الحصان الرزان العفيفة رضي الله عنها، هي أمنا وأزواجه أمهاتكم. علي بن أبي طالب في صفين، هل استغاث بالنبي بقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل استغاثت الأمة بعد رسول الله وأبي بكر بقبر رسول الله وقبر أبي بكر؟ فما بال الأمة اليوم تريد نصرا وهي تتعلق بغير الله عز وجل. الأمة ما لم توحد وجهتها وتوحيدها وإيمانها وتعلقها بالله عز وجل، وإلا فلو ظلت تهتف في المسيرات وفي الشوارع مئات المرات ومئات أضعاف هذه الأحوال لن تقترب من النصر قيد أنملة أبدا. إنما يتكرر المشهد، وقاتلت دوننا الأبواق صامدة، أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا، وأطفأت شهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب. تظل الأمة هي تعيد وتجتر المأساة دون أن تخرج من هذه المشكلة بأدنى حل. واقع تاريخ الأمة المسلمة يشهد أنها مرت بأزمات ثم نهضت بعد ذلك، حتى نعلم أن ما يدور الآن ليس كابوسا لا نستطيع أن نخرج منه، لا، الأمة تمر، يعني منحنى قوة المسلمين ينخفض ثم يرجع يرتفع ثم يمتد ثم يعلو ثم ينخفض، ثم كل ذلك متعلق بالأسباب. في عام 351 قال ابن كثير، وفيها كان دخول الروم إلى حلب صحبة الدمستق ملك الروم لعنه الله في 100,000 مقاتل، وكان سبب ذلك أنه ورد إليها بغتة، فنهض سيف الدولة ابن حمدان بمن حضر عنده من المقاتلة فلم يقوى به لكثرة جنود الدمستق، وقتل من أصحاب سيف الدولة خلقا كثيرا، وكان سيف الدولة قليل الصبر ففر منهزما في نفر يسير من أصحابه. وفي ذلك يقول ابن كثير وهو يذكر ما فعله الدمستق وهو من أجرأ ملوك الروم حقدا وبغيضة وضغينة وإحنا على المسلمين، قال ابن كثير كان هذا الملعون من أغلظ الملوك قلبا وأشدهم كفرا وأقواهم بأسا وأحدهم شوكة وأكثرهم قتلا للمسلمين في زمانه وقتالا للمسلمين، استحوذ في أيامه لعنه الله على كثير من السواحل وأكثرها انتزعها من أيدي المسلمين قسرا واستمرت في يده قهرا، وأضيفت إلى مملكة الروم وأضافت إلى مملكة الروم قدرا، وذلك لتقصير ذلك الزمان وظهور البدع الشنيعة. شفت تحليل ابن كثير لما وصف الواقع قال لتقصير ذلك الزمان، يعني أهل الزمان، وظهور البدع الشنيعة فيهم وكثرة العصيان من الخاص والعام منهم وفشو البدع فيهم وقهر أهل السنة بينهم، فلهذا أديل عليهم أعداء الإسلام. إذا كانت الأمة مرت بمثل هذه المآسي العظيمة، والدمستق قد أمر واحدا من المنافقين الذين يجيدون العربية أن ينظموا قصيدة يخاطب فيها المسلمين يقول إني قادم إليكم وسوف أضيف إلى مملكتي كل بلادكم وسوف أخذ أجمل نساءكم وسوف أجعل أقوى أبناءكم عبيدا لي، فرد عليه القفال الشاشي رحمه الله في قصيدة جميلة جدا، ورد عليه ابن حزم الأندلسي أيضا في قصيدة جميلة جدا، وأنصح الشباب أن يبحثوا عنها، وأظن أن هذه القصيدة مسجلة بصوت الحسن ابن مصطفى ابن إسماعيل المأربي أحد علماء اليمن، الشيخ مصطفى بن إسماعيل المأربي من علماء اليمن، وولده الحسن سجل هذه القصيدة في شريط لست أدري إن كانت موجودة. من يسمع هذه القصيدة، قصيدة الدمستق وقصيدة الشاشي القفال وقصيدة ابن حزم الأندلسي، تجد العجب العجاب في إلى أي درجة كان ذلك يطمع في النيل من المسلمين. لكن هل كانت هذه نهاية الإسلام؟ أبدا. بعدها بقرابة 100 سنة تقريبا وقليل ظهرت دولة المرابطين وظهرت دول كثيرة. ف يعني في القرن 6 الهجري ظهر عماد الدين زنكي، وبعد 100 وشوي تقريبا 100 سنة وزيادة 487 هجري، وزنكي عماد الدين زنكي أخذ يعد الناس إعداد، ليس كما هو الحال السلاح 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 السلاح، نظر إلى الناس فوجد أن البدع فشت فيهم، والتعلق بغير الله قد نخر إيمانهم، وأن القوم قد ولغوا في ألوان لا يمكن أن يغزى بأمثالهم. فأخذ يعد الناس إعدادا على الشريعة ويطهر الناس من البدع المنحرفة كالباطنية وآثار الفلسفة اليونانية والممارسات العبيدية للعبادات والشعائر، ويعمل على تحقيق الوحدة الإسلامية، وبدأ بمقارعة الصليبيين وهزمهم في معارك كثيرة، واستعاد الرها عام 539، وفتح من حصونهم بالجزيرة الفراتية. ولما مات سنة 541 خلفه ابنه الملك العادل نور الدين محمود زنكي عام 569، وفي تلك السنة تمكن عبد المؤمن بن علي من الموحدين، طبعا دولة الموحدين في بلاد المغرب، وبعد الذي حصل للمسلمين في القرن الرابع قامت تلك الدولة أيضا ونازعت في الأندلس واستطاعت أن تحقق نصرا عظيما وكبيرا. فعبد المؤمن بن علي من الموحدين استطاع أن يملك ما في جزيرة الأندلس من بلاد الإسلام، وجابها الصليبيين هناك، وتمكن نور الدين أن يهزم الصليبيين هزائم متوالية، وأتم توحيد مصر والشام وشمال العراق والحجاز، ووضع الصليبيين بين كفكي الكماشة، ودخلت قواته مصر بقيادة أسد الدين شيركوه عام 562، وتوفي أسد الدين القائد 564 هجرية، وجعل صلاح الدين ابن أخيه جعله وزيرا، ولما مات العاضد جعل صلاح الدين وزيرا للخليفة العاضد، لما مات العاضد سنة 657 أقام الخطبة العباسية بمصر، يعني ألغى حكم العبيديين وأقام حكم الخلافة الإسلامية العباسية، وألغى الدولة العبيدية، وأصبحت مصر جزءا من الدولة النورية تابعة للخلافة العباسية. لما توفي نور الدين عام 569 أتم مهمته الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي هيأه الله تعالى لتخليص بيت المقدس، وقد جمع الله فيه من الحزم والعزم والحرص ونصر الإسلام ومكارم الأخلاق والصفات التي قل أن تجتمع إلا في أفذاذ الرجال، فكان معجزة من معجزات الإسلام ودليلا على أن الإسلام لم ينتهي دوره، فاستجمع همة الأمة وطاقاتها في معركة حطين، وعام 583 كسر شوكة الصليبيين واستعاد بيت المقدس، وعاد الإسلام إلى تلك الديار غضا طريا. في نفس الوقت كان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن من دولة الموحدين يخوض معركة الأرك ضد الصليبيين في الأندلس عام 591، وقد دحر الصليبيين نهائيا وأخرجهم من بلاد الشام. إذن الواقع لا يقول أن الأمة إذا ابتليت معناها أنها يجب أن تنام إلى أن تقوم الساعة، أو إلى أن ينزل المسيح ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، أو إلى أن يخرج المهدي. لا، الأمة تعد وتصبر وتصابر وترابط وتثبت وتأخذ بأسباب القوة التي هي مؤثرة جدا، أما ردود الفعل السريعة لن تخرج الأمة من الأزمات. أيضا عندنا نموذج آخر وهو توحيد صفوف المسلمين بعد سقوط بغداد على يد التتار. لما فرغ هولاكو من قتل الخليفة وأهل بغداد أقام على العراق نوابه، واستولى التتار بقيادة هولاكو على بغداد عام 656 هجري. لم يوجد خليفة للمسلمين في ذلك الوقت، ثم استولى هولاكو على حلب في صفر عام 658 وزحف نحو دمشق وحاصرها وشدد الحصار حتى استسلمت دمشق في ربيع الثاني، وتم الاستعداد وأرسل قطز حملة استطلاعية بإمرة الظاهر ببرس إلى غزة، فانتصر على حملة تترية متقدمة، وبقي يناور التتر كي لا يعلموا بتحرك جيش المسلمين الرئيسي الذي يقوده سيف الدين قطز. فأقبل قطز بالجيوش والتقوهم والتتار عند عين جالوت، واحتدمت المعركة، وهجمت ميمنة التتار على ميسرة المسلمين، فتقدم أمير الجيش الإسلامي قطز وألقى بخوذته المعدنية التي كان يغطي بها رأسه ويتقي بها ضرب السيوف، ألقى بها على الأرض وصاح أمام الناس وإسلاما، واندفع نحو التتار يقاتل، والتف حوله جنود المسلمين وانقضوا على التتار فأفنوهم، وقتل قائد التتار كيبتغى في ميدان المعركة، وأسر ولده، ووصلت أخبار معركة عين جالوت إلى دمشق، وابتهج المسلمون، وانطلق المسلمون يهاجمون التتار ويذبحون فيهم ذبحا، ولم يستتب الأمن بدمشق إلا بدخول قطز إليها في 27 رمضان 658 مؤيدا منصورا، ولله الحمد والمنة عادت للمسلمين في تلك الفترة شوك، حتى إن أحد المسلمين باع واحدا من التتار بنعال، يعني كثر الأسر في التتار بعد أن كثر فيهم القتل أيضا، إلى درجة أنه أصبح التتري يعني من كثرة البضاعة كأنه يعني ليرة رخيصة ما يجيب شيء، إن أحد يعني عنده أسير من التتر فاشترى به نعلا، يعني شاف نعال أعجبته قال أشتري منك هذه النعلة أجلكم الله وملائكته والمسجد مقابل هذا الأسير التتري. فإذا أمة الإسلام أمة وإن مرضت لا تموت، وإن غفت لا يمكن أن يستمر السبات فيها، ولكن لاحظ أن هذه البطولات التي ذكرتها بعد القرن الرابع مما حصل فيه من الروم والدمشق وما حصل فيها لم تأتي فجأة، كان قبلها إعداد للأمة، إعداد إيماني وإعداد تربوي وإعداد لتخليص العقائد من شوائب الشرك ومن شوائب التعلق بغير الله عز وجل. إذن ينبغي لنا أن نطيل التأمل في الأسباب التي جعلت المسلمين اليوم يقعون فيما وقعوا فيه، ونستطيع أن نختصرها بأمور: أولا الإعراض عن تحكيم الشريعة في كثير من دول الإسلام. اليوم كثير من بلاد العالم الإسلامي تريد أن تنتصر على الأعداء، لكن دستورها لا ينص على فقرة الكتاب والسنة، كلام الله أحكم الحاكمين، القرآن المجيد ليس حكما ولا حاكما ولا آمرا ولا ناهيا في الأنظمة. نحن نفتخر في بلادنا هذه أن المادة 8 أو 7 من نظام الحكم تقول إن الكتاب والسنة هما الحاكمان على جميع أنظمة البلاد والدولة. كثير من بلاد الإسلام اليوم تريد أن تنتصر وقانونها ينحي كتاب الله عز وجل، كيف يمكن أن تنتصر الأمة وهي تقول إن الله وكتابه وإن رسوله وسنته لا تصلح للدخول في كل جوانب الحياة ومشاريع الحياة، إنما لابد أن نأخذ من الدين شيء في الرضاعة، في الأحوال الشخصية، في الحضانة، في أحكام الخلع، في أحكام كذا، أما فيما يتعلق بأمور الأمة الكبرى فهذه لا يصلح لها إلا الأنظمة الوضعية أو التجارب البشرية أو غير ذلك. من هو الذي جاء ليكون أحكم من الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ من هو الذي يريد أن يعطي البشرية رحمة أكثر من رحمة الله؟ من هو الذي جاء ليكون عدلا أكثر عدلا من الله عز وجل في أمة الإسلام وفي البشرية كلهم؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كذلك عدم العمل بأحكام الشريعة، ضعف اليقين بأمر الدين، أصبحت أمور يعني عند كثير من المسلمين اليوم يسمعون عن الجنة ولا يعملون لها، وكأنهم لم يموتوا ولن ينتقلوا بعدها إلى جنة أو نار، يسمعون عن النار ولا يهابونها، يسمعون عن عذاب القبر ولا يخشونه أو يتجنبون أسبابه، يسمعون عن سوء الخاتمة، يسمعون عن يعرفون أن نهاية الأحياء هي إلى الموت ولكن لا يستعدون للخاتمة. فهذه من الأمراض التي عمت بأمة الإسلام. ثم أيضا دخلت البدع في بلاد الإسلام فالتبس من أمور العادات والتقاليد ليكون من الدين، وجعل بعض أمر الدين من أمور العادات والتقاليد، وأصبحت المسألة مختلطة ومشتبهة على كثير من الناس. لكن يجب أن نعلم أن أول بلية ابتليت بها الأمة هو الخلل في باب الاعتقاد. المخرج الدراسة الرؤية الشرعية لواقع الأمة في هذه الأزمات يجب أن تناقش فيه مسألة الاعتقاد، وإلا فإن الذي يريد أن يعالج فروع والاعتقاد في خلل كالذي يريد أن يصلح كراسي، كما يقول ستيفن كوفي صاحب العادات السبع، يقول إن الذي يريد أن يصلح المجتمع في ظل ضياع الأسرة وتدميرها كالذي يصلح الكراسي الموجودة في أعلى سفينة غارقة. كونك تصلح الكراسي في أعلى السفينة الغارقة، السفينة غارقة وتعديل الكراسي لا يحل المشكلة. كذلك من يريد أن يصلح حال المسلمين وحال الأمة يحتاج إلى صفاء العقيدة. ومن هنا نقول نحن عندنا من مقومات القوة ومقومات الثبات ومقومات البقاء ما يشهد به التاريخ، ودولتنا هذه هي في دورها الثالث، قد ضربت في الدور الأول فلم تمت ونبتت من جديد وامتدت أبعد مداها، ثم أيضا ضربت في الدور الثاني وانتهت ثم قامت من جديد في دورها الثالث. وأقول ثقة بنصر الله وبوعد الله عز وجل، إذا كانت الأمة وإذا كان الناس يعظمون أمر التوحيد فلا قبر يعبد من دون الله، ولا يذبح له ولا ينذر له ولا يطاف به ولا يستغاث به ولا يهتف له، كما قال الصنعاني وقد هتفوا عند الشدائد باسمه كما هتف المضطر بالصمد الفردي، إذا كانت الأمة تعنى بأمر التوحيد. ولذلك العناية بأمر التوحيد ليس فقط مجرد فقط في باب عدم الاستغاثة، بل حتى في كل شيء. وأمر التوحيد خطير جدا، والذي لا يعرفه لم يعرف حقيقة الأمر. أنا أضرب لك مثال بسيط الآن، لو أن حاكما من الحكام قيل له في مواطن قطع إشارة ولا مواطن سرق شيء دكان، يبي يحال النظام ويعمل معه ما يعمل. لكن لو قيل للحاكم يوجد مواطن يريد أن يقول أنا أملك الخفجي وأنت تملك بقية المملكة، هل يقبل الحاكم أن يشترك معه فرد ولو في قرية صغيرة في الحكم والإمرة والسلطة؟ الجواب لا، فلله المثل الأعلى، لا يقبل الله أن يكون عبدا من عباده يدعي معه علم الغيب ولو في لحظة، أو أن يكون عبدا من عباده يستحق أن يعبد ولو في شيء يسير. ولا ولله المثل الأعلى، لا يرضى الله أن يكون عبدا من عباده يظن أنه صاحب أمر ونهي وتفريج كربة وإغاثة لهفة وإجابة دعوة ودفع ضر وجلب نفع مع الله عز وجل. لاحظ المثل التقريبي في مسألة التوحيد. ولذلك تكون المعاصي، وليس هذا باب تهوينها، هي أهون على الإنسان من أن يقع في الشرك. ولذا قال ابن مسعود، قال ابن عباس رضي الله عنهما، خمس آيات في سورة النساء ما أود أن لي بها الدنيا وما فيها. الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثانية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. الثالثة: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الرابعة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الخامسة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إذن فرق كبير جدا. يأتي أحد يقول لك والله في معصية حصلت كبيرة، حصلت منكرات، نقول نعم هذه من الخطر، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، يعني إذا كثر وفشى الفساد والزنا والتهاون بذلك والدعاية إليه. لكن شتان بين أمر التوحيد وأمر المعاصي. ولذلك جاء أهل السنة وسط في مسألة الكبائر، قالوا الكبائر لا تخرج من الملة ولا يكفر بها أحد، وبابه إلى التوبة بإذن الله مع التخويف من سوء عاقبتها وخطر أمرها في سوء الخاتمة، لكن لا تقارن المعصية كبرت أم صغرت بشأن التوحيد. اليوم واقع المسلمين يحتاج إلى مراجعة في باب التوحيد، وأمر التوحيد خطير جدا. يستوي من يذبح ذبابة أو يذبح فيل لغير الله عز وجل؟ الشرك واحد دقيقه وجليله، يعني من يذبح عصفورا أو يذبح جملا لغير الله هما في الشرك سواء. وإلا لماذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اعتنى في مسألة ما ينافي التوحيد أو ما يقدح في كمال التوحيد أو أبواب هي من الشرك أو تفضي إلى الشرك. إن كنا صغار كنا نحفظ التوحيد صم وما بعد فهمنا التفاصيل، مناسبة الآية للباب ومناسبة الباب للتوحيد، كانت مسألة بالنسبة لنا يعني مجرد نحفظها، لكن تبسيطها بكل وضوح إنه لما يعني مثلا باب من الشرك ادعاء أن مع الله من يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ايش معنى أن الذهاب إلى الكهنة والسحرة والعرافين شرك؟ لأن خلاصته إذا كان التوحيد أن لا يعلم الغيب إلا الله، والشرك هو أن يكون مع الله من يعلم الغيب، إذن الذهاب إلى الكاهن والعراف هو إيمان ويقين بأن الله يعلم الغيب والكاهن يعلم الغيب. حينما أستسلم للساحر فأذبح بما وجهني به، والله فلان يريد فلانة، فلان يحب فلانة، هناك صرف، هناك عطف، هناك تحبيب، هناك تلطيف، هناك كذا، يأتي الساحر يقول طبعا السحرة لا تتسخر لهم الشياطين والجن إلا بالكفر بالله وبالبقاء على النجاسات الكبرى والعياذ بالله العبث بكلام الله، حتى وإن أظهروا في ظاهر حالهم دخول مع المسلمين في المساجد. وقد عجبني منذ فترة برنامج قدمته قناة المجد العامة حول أحد السحرة الذين تابوا، فكان يذكر ما ورثه من أبيه من أمر السحر وما كانت الشياطين تأمره به من الذبح لغير الله ومن تحري مكان معين، وأنه يبقى الأشهر الطويلة على جنابات وعلى نجاسات لا يتطهر ولا يتنظف، وماذا يفعل بالمصحف من الإهانة وإلى غير ذلك. فش علاقة الشرك بالسحر؟ أنه من يذهب إلى هذا الساحر الذي يعلم أنه لا يستطيع أن يقدم لك ذلك إلا إذا ذبح لغير الله، إذن الذبح لله فصل لربك وانحر، والذبح للشياطين التي يأمر الساحر أن ننحر لها. إذن هنا دخلت أو تساوت أو ظهرت مسألة الشرك. فالأمة إذا أرادت النصر ليست بهذا الطيش وبهذه العجلة، تحتاج من رؤية شرعية أن تنظف عقول العباد ونفوس العباد من كل مدنسات التوحيد ولوثات الشرك التي تؤثر على صفاء التوحيد وعلى نقائه. وقس على ذلك مسألة الطواف بالقبور والهتاف بها، وقس على ذلك مسألة الذبح والنذر لها، وقس على ذلك أشياء وأشياء وأشياء. وهذا الأمر ليس بالسهل يا أخوان. بعض الناس يقول لك أهم شيء إن الأمة تكون قوية، الأمة يجب أن تكون في مواجهة أعدائها، يجب أن نرص الصفوف. لا ترم الجرح على فساد، أن ترص صفوف صلتها بالله مهزوزة وعقيدتها غير نقية هذه مشكلة. الأمة تحتاج إلى أن تنقي توحيدها نقاء وأن تصفيه تصفية وافية تامة، وإلا فبدون ذلك تبقى الموازين للضعف والقوة. ينتصر الأقوى سلاحا، ينتصر الأكثر عددا، ينتصر الذي ينتهز الفرصة. أما إذا كانت الأمة مؤمنة موحدة فيكفي أن تعد ما استطاعت ثم يتنزل عليها النصر، كما نزلت الملائكة وقاتلت مع المسلمين في بدر إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هنا يتنزل النصر لأمة موحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزعجه شأن الشرك أو شأن ما يلوث التوحيد. جاء رجل قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال بئس ما قلت، ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ يعني ها سننتبه لمسألة التوحيد. جاء رجل قال يا رسول الله نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، قال بوانة هل فيها قبر يعبد من دون الله؟ مع أن الرجل يريد أن يذبح لله، بس إذا كان الذبح لله بجوار قبر يعبد من دون الله فلا يجوز. قال لا، قال إذن فأوفي بنذرك حتى نعلم أن مسألة التوحيد هي باب الصدق. دخل رجل الجنة في ذباب ودخل آخر النار في ذباب، مروا بقوم يقربون لقبر لهم أو لضريح لهم، فقالوا للأول قرب، قال ما أجد ما أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، فقرب ذبابا فمات فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال لا أجد ما أقرب، قالوا قرب ولو ذباب، فقرب فامتنع من التقريب ولو ذباب، قال ولو ذباب لا أقرب لغير الله. فقتلوه فدخل الجنة. إذن مسألة التوحيد مسألة هي من أعظم الأمور التي تحفظ بها الأمة بإذن الله عز وجل. ولا يمكن أن تسلم الأمة في باب الاعتقاد إلا إذا اعتنت بالعقيدة بما بصحيح ما جاء عن رسول الله وبما جاء أيضا في كتاب الله عز وجل، بما جاء في كتاب الله وصحيح ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم سلف الأمة. لأن الله عز وجل قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بمعنى أنه يأتينا أحد الآن يقول: والله يا أخي الآن صح الكتاب والسنة على عيني وراسي، لكن الفهم مفتوح، أنا أفهم ما أريد وأستنتج ما أريد. نقول: لا، الفهم فهم العلماء الربانيين الذين أخذوا هذا العلم ميراثا ممن سلف، ومن سلف ممن قبله، ومن قبلهم من سلف الصالح، وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاصروا الوحي ورأوا تنزله وشهدوا ذلك، فهم أدرى الناس بمراد الله من كلامه، ورسول الله أدرى الناس بالمراد من كلام الله عز وجل، والصحابة أفقه الناس بالمراد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث يطول أيها الأحبة، لعلي أكتفي بذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.